الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرفنا فيما سبق أن المسلك الأول في حجية قول الرجال أو في مشروعية تقييماته هو أن الشارع المقدس جعل طريقة خاصة في الموضوعات، وهو الاعتماد البينة، لذلك هذا من مصادقها. وقد تمت مناقشة رواية مسعد بن صدقة أو الإثارة حولها في الحقيقة. وهناك جملة من الإشكالات التي طرحها المصنف في صفحة 139 مباشرة حينما ذكر، لأنه أخر الكلام عن رواية مسعد في مناقشاته لما سوف يأتي من قبل. وقد عرفتم المعنى الإجمالي لهذه الرواية وكيفية الاستدلال بها. نوقش هذا الدليل بعدة مناقشات. المناقشة الأولى، وكلها سوف كما سوف تلاحظون، هي مناقشات مبنائية وليست مناقشات بنائية أو لوجود خلل في الدليل. وجود خلل في الدليل عندنا مناقشة نقضية واحدة سوف نتعرف عليها إن شاء الله. أما بقية النقاشات مثل الأول، الملاحظة الأولى أنه من خلال مراجعتنا إلى أدلة التمسك بالبينة، فإن التمسك بالبينة وشهادة العدلين ليست هي في محض الموضوعات. فحينما يشتبه علينا موضوع في الخارج أن هذا ثقة أو غير ثقة مثلا، فإننا لا نذهب للبينة، وإنما نذهب لماذا؟ نذهب للبينة في أمور الترافع. فإذا كانت هناك خصومة بين البائع والمشتري، كانت هناك خصومة بين الزوج والزوجة أو ما شابه ذلك في كل مورد من موارد المرافعات، فإن الشارع كما يظهر من الأدلة جعل البينة طريقا في ذلك، وهذا طريق منحصر، وهذا بخلاف ما نحن فيه. فإن الحديث عن وثاقة زيد أو عدم وثاقته ليست من باب المرافعة، وكما ذكرنا هذا مبني على استظهار هذا من أدلة بينة، لا كما أريد الاستظهار موثقة أو صحيحة أو رواية مسعد بن صدقة. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، إن وهذا أيضا ملاحظة مبنائية، إن الأدلة التي دلت على حجية خبر الواحد، ولتكن هي السيرة العقلائية مثلا أو آية النبأ، دلت بإطلاقها على مطلق حجية خبر الواحد في الأحكام وفي الموضوعات من غير أن تخصص. نعم، هناك مقدار من الموضوعات نرفع اليد عنها في أدلة حجية خبر الواحد، وهي تلك التي اشترطت فيها الأخبار أن نتمسك بالبينة، وهذا ما قلنا أن هذا خاص بباب المرافعات. إذن التمسك بالبينة هو في باب المرافعة. أضف إلى ذلك أن أدلة حجية خبر الواحد شاملة للموضوعات، نرفع اليد عن قسم خاص من هذه الحجج أو التمسك بأخبار الآحاد في موارد المرافعة دون غيرها، وما نحن فيه ليس من موارد المرافعة، فيكون خاضعا لأدلة حجية خبر الواحد. وهذا نقاش في ماذا؟ هذا إثبات لماذا؟ إثبات للمسلك الثاني الذي سوف نتكلم عليه من جهة، ونفي لشرطية التعدد بأنه لا يجب أن يتعدد المخبرون ليكونوا ويشكلوا بينة شرعية، صح ولا لا؟ زين، جواب نقضي أن علماءنا متفقين قولا وعملا على أنهم لا يحتاجون في التزكية أو في التضعيف إلى تعدد القائلين، فتجدهم يعتمدون على النجاشي في توثيق أو تضعيف فلان من دون أن يقولوا وماذا يقول الشيخ الطوسي وماذا يقول ابن عقدة وماذا يقول فلان أو فلتان، وهم لا يبحثون عن ذلك، بل يكتفون بكلام النجاشي بقول واحد ويكتفي هذا المقدار. هذا السلوك العملي للقدماء والمعاصرين كله دال على عدم اشتراط التعدد، أي لا يجب أن نحرز موضوع البينة الشرعية في التضريفات والتوثيقات. إذن عدم تركيز أعلامنا وعدم اهتمامهم هذا وشو كاشف؟ كاشف على أننا في باب الشهادة، في باب التزكية والتعديل والترجيح، إنما نستعمل خصائص باب الإخبار، لا نستعمل خصائص باب الشهادة والبينة. هذا هنا بهذا المقدار اكتفى المصنف في مناقشة المسلك الأول. أضيف إليها مناقشات المصنف في رواية مسعد بن صدقة، هذا كافي في حتى يعطينا تصور أن نكون مع هذا الرأي أو ضد هذا الرأي. المسلك الثاني وهو الذي يعتمد على أدلة حجية خبر واحد، وأن هذه الأدلة شاملة للموضوعات الخارجية، وهذا الذي عبر عنه المصنف بكفاية الواحد في التوثيق، أننا لا نشترط التعدد. ليش نشترط الواحد؟ لأن هذا الواحد خبر ثقة وهو خاضع لأدلة حجية خبر الثقة. يبقى أننا في علم الأصول لابد لنا في إثبات هذا المسلك الذي يقول أن الثقة خبره حجة في الموضوعات، لابد أن نثبت في علم الأصول حجية خبر الثقة في الموضوعات. وإلا لو استظهر مستظهرون في أن الخبر الثقة حجة في الأحكام دون الموضوعات، فإن هذا الدليل أو أن هذا التصور لن يكون كاملا ووافيا بالنسبة إليه، وإن يحتاج إلى أن يستدل بطرق أخرى وغير أدلة حجية خبر الواحد في إثبات عدم شرطية التعدد. لكن الآن المصنف نمشي وياه، المصنف قال أدلة حجية خبر الواحد شاملة للموضوعات، نقطة آخر السطر. وبعض الأعلام قال أن الأدلة واضحة في الموضوعات، فهو قال بأن حجية خبر الواحد خاصة بدائرة الأحكام والفروع، وهذا كما ترون يتبع ويش؟ يتبع المستند الذي به تثبت حجية خبر الواحد. هل المستند هو آية النبأ؟ هل المستند هو السيرة العقلائية؟ هل المستند هو السيرة المتشرعية؟ لأن العموم الدائرة العامة أو الدائرة الخاصة تتبع الدليل، تتبع الدليل. يقول الشهيد الثاني عليه الرحمة في الدراية يثبت الجرح في الرواة بقول واحد عدل كتعديله على المذهب الأشهر، مثل ما أن إحنا نبحث عن أن الرجل الذي يروي عن المعصوم عدل أو لا، نشترط في من يوثقه أنه أيضا عدل. فالشهيد الثاني نفى اشتراط التعدد وقال عدل واحد، لكنه أثبت صفة العدالة. فلو جاء فاسق أو كافر مثلا وقال بأن فلان من الرواة ثقة، هذا لا يكفي، هذا لا يكفي. إذن من جهة لا يشترط التعدد ومن جهة يشترط العدالة. نرجع ونقول إحنا مدار البحث عندنا مدار ما هو الدليل على حجية خبر واحد. تخيلوا أن يكون عندنا الدليل هو السيرة العقلائية. السيرة العقلائية قامت على أن الناس والعقلاء يعتمدون خبر الثقة ويرتبون عليه الأثر. فإذا جاء لنا شخص الآن وقال فلان مات، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهنا مسلكان مشهوران، مسلك يقول أن العقلاء يعتمدون على خبر الثقة ويسترجعون ويقولون إنا لله وإنا إليه راجعون بأن فلان مات، لأن خبر الثقة بطبعه علم أو مفيد للعلم عند العقلاء بطبعه. وهذا الذي يقول أن خبر الثقة بطبعه يفيد العلم لا يشترط ماذا؟ لا يشترط أن يورث الوثوق لكل فرد من أفراد المتلقين. إحنا ثلاثة الآن، لو جاء لنا واحد وقال لنا فلان ما نقول إنا لا راجعون، لو واحد قال منا أنا ما وثقت لكلامه، هذا ما لا يؤخر ولا يقدم. في العادة السلوك العقلائي العام الغير مردو عنه من الشارع يقول رتب الأثر على فلا فرق عند العقلاء بين أن يكون هذا المخبر عادل أو أن يكون هذا المخبر فاسق، ما دام أنه غير معهود منه الكذب في الموضوعات مثلا. ولا فرق عند العقلاء بين أن يكون هذا المخبر أخبر عن أن زيد مات أو أخبر عن موضوع شرعي كزيد قد تنجس، أو أن يخبر عن رواية بأن فلان المعصوم قال كذا. العقلاء لا يضعون صفات الفسق أو العدالة بإزاء من يخبر أو يشترطون أن من يخبر، وإنما يكتفون بأن الخبر لا يوجد فيه علامات الوهم فيكون بذاته مورث للوثوق النوعي والإطمئنان النوعي رفع عليه الأثر. هذا مسلك. المسلك الثاني يقول لا، الخبر في كل مورد من موارده يجب أن نفحصه، فإن ورث الوثوق اعتمدنا عليه، وإن لم يورث الوثوق لم نعتمد عليه، وهو بذلك لا يشترط في أن يكون الناقل لا عادل أو غير عادل، المهم أن يحصل لنا الوثوق من هذا الخبر. السيد الخوي يقول بالأول أن السيرة العقلائية بطبعها من دون أن نشترط تحصيل الوثوق الفعلي لكل فرد فرد من أفراد المتلقين، السيد السيستاني حفظه الله يقول لا، نحن نشترط في حجية الخبر أن يكون موثوقا. فبالتالي حينما يتبلور مسلكك في الدليل على حجية خبر الثقة تستطيع أن تتعامل مع الموضوع هنا، فتقول أن كلام النجاشي في الجرح والتعديل والشيخ الطوسي في الجرح والتعديل كلامه باعتبار أنه بأي اعتبار من الاعتبارات على كل حال خبره إخبار ثقات لأنه لا يكذب في الجرح والتعديل. فلو كان إنسان كافر وأخبر وهو لا يكذب في جرحه وتعديله من جهة أنه مختص في الرجال والتاريخ أو ما شابه، فإن هذا الأمر فيه سيئا. إذن دليل السيرة العقلائية يثبت عدم اشتراطية العدالة، ويثبت إحدى أمرين، إما أننا يجب أن نحصل الوثوق من كلام الرجال أو لا يجب أن نحصل الوثوق من كلمات الرجال. والمصنف سوف يعطي البحث مزيد عناية في المسلك الرابع الذي هو مسلك السيد السيستاني في حجية قول الرجال، فانتظر. لذلك ونقل عن السيد الخوئي نصا جميلا نقرأه في صفحة 142 الفقرة الأولى. يقول السيد الخوئي في التنقيح: مع أن السيد الخوئي مشهور أن مسلكه أن خبر الواحد حجة في الأحكام وليس حجة في الموضوعات، فإذا تم هذا المسلك فإن لا يمكن الاعتماد على تضعيف أو جرح أو تعديل الرجالي من جهة أنه خبر واحد، وإنما نبحث عن مدرك آخر. يقول السيد الخوئي في التنقيح بعد أن استدل بالسيرة العقلائية وآية النبأ لحجية الخبر الواحد وشموله للأحكام والموضوعات، قال: بل وعليها لا تعتبر، يعني على السيرة لا تعتبر العدالة أيضا في حجية الخبر، لا كما قرأنا عن الشهيد الثاني. فالعدالة مو مطلوبة لا في الراوي اللي يروي عن المعصوم، فضلا أن تكون مطلوبة في من؟ في المزكي أو في المعدل أو المقيم للراوي، لأن العقلاء لا يخصصون اعتباره أي اعتبار الحجية بما إذا كان المخبر متجنبا عن المعاصي غير تارك للواجبات، إذ المدار عندهم على كون المخبر موثوقا به. مو تقول الحين هذا إذا مسلك السيستاني، لا، سوف تجد الفارق الآن، وإن كان فاسقا أو خارجا عن المذهب، لذلك أخذوا أعلامنا من الفطحيين ومن الواقفية أو ما شابه. بل ولا تعتبر الوثوق الفعلي، هذا الفارق بين المسلكين، بل ولا يعتبر الوثوق الفعلي أيضا في إخباره، فإن اللازم أن يكون المخبر موثوقا به في نفسه، يعني بطبعه نوعا، سواء كان أفاد إخبار الوثوق للسامع فعلا أو لم يفده. هذا الفرق بين المسلكين اللي ذكرناه. وكيف كان؟ فلا ينبغي الإشكال في اعتبار خبر العدل في الموضوعات. إحنا العدل مو مشترط، فإذا كان كلامكم في العدل فهو لا شك لأنه قدر المتيقن، ومع ذلك فالأولى رعاية الاحتياط. الاحتياط هو إما رعاية الاحتياط في شرطية العدالة في الموضوعات، أو رعاية الاحتياط هنا في أن خبر العدل نقتصر به على الأحكام دون الموضوعات. وهذا نحتاج أن نقرأ كل المطلب حتى نعرف أن هذه الجملة راجعة لماذا. على كل حال، إذا قلنا بأن خبر الثقة هو أساس المدرك في حجية قول الرجالي، فلا بد أن نشترط شرطا. هذا الشرط هو أن يكون الرجالي ينقل حسا. إذا جاء رجل وقال أن زيدا مات لأنه رآه قد مات، أما الرواية مع الواسطة فتحتاج إلى معالجة. كذلك النجاشي كيف يوثق من كان في زمان الباقرين والصادقين والكاظمين وهو لم يعاشرهما؟ هنا حصلت لنا مشكلة في توجيه حجية قول الرجاليين. هل أن قول الرجال حجة من باب خبر الثقة، مع أنكم تشترطون في أخبار الثقات أنهم يخبرون عن حس لا يخبرون عن حال؟ هنا جاءت المعالجات. المعالجة الأهم ما ذكره السيد الخوئي قدس سره من المتأخرين في أن إخبار الرجاليين بوثاقة أو عدم وثاقة فلانين إنما هي إخبارات حسية وليست حدسية، فلا يلزمها الإشكال. كيف حسية وهم في زمن الغيبة على أحسن التقادير الصغرى أو الكبرى؟ قال بأنهم إما شهادتهم حسية لأنه ظاهرهم أنهم ينقلون عن حس، لأننا إذا شككنا في أن فلان ينقل أن زيدا مات ثم شككنا في أنه هذا عن حسنا وعن حدس، وش الأصالة العقلائية؟ يقول عندنا أصل عقلائي أن الثقة إذا نقل عن موضوعا فأنه رآه أو شعر به بحواسه. فأخبار النجاشي والطوسي إما هي إخبارات حسية أو هي شبيهة بالحس، لها نفس أحكام الحس، لأن الإخبارات عن الموضوعات الخارجية لها ثلاث رتب. الرتبة الأولى أن تكون حسية، الرتبة الثانية أن تكون حدسية عن طريق الاحتمالات والقرائن والاستدلال والاستنباط، والرتبة الثالثة ما بينهما وهي أن تكون شبيهة بالحس. فلما كانت الرتبة الثالثة شبيهة بالحس أخذت أحكام الحس. وش نقصد بشبيهة بالحس؟ أي أن تبقى الآثار. إذا كان محمد بن أبي عمر ثقة فإن هذه الوثاقة يأخذها المشايخ كابرا عن كابر، فكأنما هم عاشروه، هذا الأخذ يدا بيد كأنما هي معاشرة حسية، هذه من آثار الحس وليس هو حس. كذلك لو تناقل المشايخ ارتكاز وليكن ذلك الارتكاز هو أن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عن جماعة هم فلان وفلان وفلان، فإن استظهرنا من هذه الشهادة للكشي بأنه ينقل ارتكازا فإن هذا الارتكاز هو شبيه بالحس حتى لو لم يكن حسيا، فما كان شبيها بالحس فهو ملحق بالحس. وبهذه الطريقة نتخلص من هذه العويصة ومن هذه المشكلة. ثم ذكر المصنف بأن الاعتماد على أخبار الثقات وأدلة أخبار الثقات غير السيرة العقلائية هو. إذا كان السيرة العقلائية، السيرة العقلائية نحتاج فيها إلى عدم الردع كحد أدنى، فإذا ما كان عندنا إمضاء فعدم الردع كافي. طيب وإذا وجدنا لكم جبنا لكم رواية أو آية تردوا عن تلك السيرة، ما هي هذه الرواية؟ هي من رواية مسعد بن صدقة التي ذكرناها في الجلسة السابقة وقد عرفتم ما فيها من باحث، وهي بعض الأعلام قال أنها تصلح للرادعية، وبعض الأعلام مثل السيد الخوي قال هي لا تصلح، إما من جهة ضعف سندها وإما في مشكلة في دلالتها بأن البينة هنا بمعنى البينة اللغوية وليس البينة الاصطلاحية، راجعوا البحث مرة أخرى. طيب، هذا هو الدليل الأول على كفاية أن يكون المقيم للرواة واحدة. إذن هو سيرة عقلائية، أقول هو نفس أدلة حجية خبر الرواة. الملاحظة الثانية، هناك بحث طبعا راجعوا لا بأس في ذي البحث رواية مسعد بن صدقة، لأن هناك في ذلك في تلك الرواية جابوا ماذا يقصد بالبينة من جهة، من جهة أخرى هل قامت أدلة شرعية على خلاف ذلك؟ يعني هل نجد في الشريعة ما يصادم رواية مسعد بن صدقة؟ المصنف جاء برأي بعض العلماء في أن حتى في الشريعة عندنا أننا تمسكنا بحجية خبر الثقة الواحد في الموضوعات، وهذا الآن دعم لتلك رواية مسعد بن صدقة، ونحن نعتبره الآن دليل مستقل على كفاية الواحد في الموضوع. مثلا، وهذا ما جاء به في صفحة في صفحة في صفحة في صفحة في صفحة رقم 3 146 رقم 3. إذن هناك مجموعة من الأخبار، حتى لو شككت أنت في أن السيرة العقلائية شاملة للأحكام أو الموضوعات، أو شككت بأن آية النبأ شاملة للموضوعات التي هي ظاهرة أخوانا في الأحكام أو الموضوعات، فلا بد لك أن لا تشكك في هذه المفردات. إن مجموعة مفردات من الشريعة تبين بأن الشارع اعتمد خبر الواحد في الحج في الموضوعات، وهذا بخلاف من اشترط التعدد، ومن خلاف من حصر البينة في الموضوعات الخارجية باثنين. فهذا يصلح نقض على من فهم الفهم السابق من الرواية، ويصلح كدليل على ما نحن فيه من عدم اشتراط التعدد. مثلا، ما ورد في اعتبار خبر الثقة في دعوى المرأة أن المرأة مرته، واحد تمتع مستانس قال له صاحبه ترى أنت متمتع بفلانة، قال كيف تمتع بفلانة وهي زوجتي؟ هذا يحتاج أن يقيم شاهد يعدل أنها زوجته؟ يقول لا، كافي إخبار الواحد. لا، ما رواه سماعة عن رجلين تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة، شو حدثه منه؟ واحد أو غير ثقة، يعني ما مشترط حتى الوثاقة، بس لكن واحد كان، أن هذه امرأتي وليست لي بينة، أنا من زوجها متعة قبلك بس ما حد يدري، فأنت كيف تزوجها متعة؟ فقال عليه السلام: إن كان ثقة فلا يقربها، وإن كان غير ثقة فلا يقبل. لا يقبل من؟ إذا ما كان ثقة تركوه، لكن إذا كان ثقة خذوا قوله. وهذا موضوع خارج، إنها زوجته ولا حكم شرعي،
موضوع خارج.
ومنها ما ورد في جواز الاعتماد على أذان المؤذن الثقة وثبوت الوقت فيه، وقد عقد الوسائل بابا له. ما رواه عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، ومنها الأمة مؤذنون أمناء المؤمنين، والمؤذن واحد، وهو يخبر عن دخول الوقت. ودخول الوقت حكم ولا موضوع؟ موضوع. ومنها ما دل على ثبوت عزل الوكالة بخبر الثقة، ومنها ما دل على كذا وكذا. طبعا هناك من قبل هذا الدليل، وهناك من عالج وأشكل عليه. من الإشكالات ما ذكرها المصنف في أن هذه الروايات كلها لا تدل على موضوعية لخبر الثقة الواحد، وإنما هي مؤشرات إلى أنها في العادة تثرث الوثوق والإطمئنان إذا لم يكن هناك ما يعارضها. الحين المؤذن إذا أذن، أنت تقول خلي واحد ثاني يأذن بعد، في العادة ويش المؤذن في عالم المتشرعة يورث كلامه الوثوق، فالحجية للوثوق لا حجية للخبر الواحد بما هو خبر واحد. وهذه معالجات تعودنا الآن عليها. هذا في نهاية هذه الصفحة ذكر السيد هذه الفكرة، لكن هذا فيه كلام أخذ ورد يعني. خصوصا تلك الرواية اللي يقول أنا تزوجت جارية بس ما عندي بينة، وش قال الإمام؟ إن كان ثقة كذا، وإن لم يكن ثقة هذا التفريع مشعر بعلية الثقة، خبر الثقة لا الخبر الموثوق، أليس الأمر كذلك؟ لذلك في صفحة 148 ذكر أن من الشواهد على أن هذه أخبار الثقات بما هي أخبار ثقات ولا أنها بأخبار موثوقة هذا الروايات التي ظاهرة فيها تعليلات. هذا النوع من التفصيل القاطع للشركة في كلام المعصوم دال على أن الثقة له موضوعية لا الوثوق. إذن الدليل الأول طولنا جماعة التليجرام يقول طولنا الحين كم أخذنا؟ زين خلينا نخلص في هذا المعنى. إذن الدليل الأول أدلة حجية خبر الواحد شاملة للموضوعات. الدليل الثاني ثبوت أن الشارع اعتمد على خبر الواحد في الموضوعات. الدليل الثالث لو سلمنا بأن السيرة مردوع عنها وأن هذه الأخبار مضروبة من جهة أنها من باب الوثوق لا أن لخصوصية خبر الثقة، لأنها إن كانت وثوق بيفيد المسلك الأخير اللي بنتكلم عنه ولا يفيد مسلكنا. نعم إحنا ثبت لحد الحين في هذا المسلك أن الثقة له خصوصية، لو ناقشتم ولم تقبلوا فلا بد لنا أن نلجأ إلى دليل ثالث وهو ما يظهر من الشهيد الثاني في الدراية. يقول وفي الاكتفاء بتزكية الواحد العدل في الدراية لا يعتبر العدد في الأصل فكذا في الفرع. وش يعني؟ أننا نكتفي في إثبات الحكم الشرعي الذي هو الأصل بإخبار الواحد. وش هو الأصل؟ أن الراوي نقل عن الصادق عليه السلام، وأن يكون الراوي قد نقل عن الصادق هذا نحتاج فيه أن يكون يروي عنه كم؟ واحد. فنحن نكتفي في الأصل بواحد، فلماذا لا نكتفي في الفرع بواحد؟ لاحظوا النص مرة ثانية وفي الاكتفاء بتزكية الواحد العدل في الدراية لا يعتبر العدد في الأصل فكذا في الفرع. إحنا الحين بحث دراية نريد أن نثبت فرعا وهو حجية أو وثاقة زيد الذي روى عن الإمام. طيب زيد الذي روى عن الإمام يثبت لنا أنه روى الإمام بنقل واحد عنه، فكيف لا يثبت لنا أنه ثقة بتوثيق واحد عنه؟ الدليل الأخير وجود الإجماع، وهذا الإجماع قد يكون إجماع حدسي كما سوف تلاحظون من البيان، لأن الإجماع هنا ماذا يقول؟ يقول الإجماع هو إطباق كلمات العلماء على اعتبار قول الرجال الثقة الواحد، لأننا لو حصرنا في الاثنين لبطل أكثر علم الرجال، كان باب الجرح والتعديل قفلناه، لأن نادرا ما تجد أو قليل على الأقل ما تجد بأن النجاشي والطوسي يجتمعان على توثيق أو تضعيف، أو النجاشي وابن الغضائل. وثم إذا كانت من باب التعدد سوف تدخل في متاهة وهو مصادمة، أفرض النجاشي والطوسي والثقان وابن الغضائل وغيره يضعفان تتساقط الشهادات ويتقفل باب الرجال. ما وجدنا من يعمل بهذه الطريقة أن تتساقط الشهادات مثلا، أو أن يكون هناك تساقط بين قول النجاشي والطوسي حينما يتعارضان، وإنما نجد أن الأعلام يقومون بشيء آخر وهو أن يرجعوا إحدى الكلمتين على الأخرى. هذا معنى أنهم لا يعملون في باب الشهادة والتعدد وإنما يعملون بخبر الثقة، كأي خبري ثقة يتعارضان إما يتساقطوا وإما ترجع أحدهما لنكتة في المقام، وإلا يتقفل عندنا واش بحث بحث الرجال. طبعا يجي واحد يقول خليه يكفر. وهناك من الأعلام من آمن بأن بالانسداد في بحث الرجال والتوثيقات قفلوا دلبهم، وإنما اعتمدوا على الوثوق المطلق أو النوعي الموجود في طبيعة الأخبار لا في متابعة كل رجل. الرأي الرابع وهو رأي أن حجية قول الرجال من جهة الوثوق لا من جهة خبر الواحد، يأتي الكلام عليه غدا مع تصوير لأدلته إن شاء الله تعالى، باعتبار أن المصنف دمج يعني لم يفرد بحثا تفصيليا في هذا البحث، وإنما اكتفى بإشكالاته على ما سبق من أبحاث. احنا بكرة إن شاء الله نبين هذا المسلك ونحاول نصور الأدلة الكافية وما نتصور فيها من إشكالات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.